بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة آل محمد الثقافية في مدرسة العلامة أحمد بن فهد الحلبي حوزة كربلاء المقدس تقدم لكم إنتاجها من دروس في كتاب مبادئ وصول الفن تدريس الإسلام الشيخ علي الفلائي الحائر.
الدرس 38.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اقتضاء النهي الفساد. اقتضاء النهي الفساد. تدور هذه المسألة حول الإجابة على السؤال الثاني. لاحظوا، هذا هو البحث الأخير من مباحث العقل، البحث الأخير مما يرتبط بالدليل العقلي. باعتبار قسمنا الدليل العقلي إلى مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية. المستقلات العقلية شنو؟ الحكم والقبح العقليان، صحيح؟ كثر. غير المستقلات العقلية مسائل مختلفة. المسألة الأولى الإجزاء. المسألة الثانية شنو؟ مقدمة الواجب. المسألة الثالثة النهي عن الضد. المسألة الرابعة اجتماع الأمر والنهي. المسألة الخامسة وهي المسألة الأخيرة في البحث العقلي، اقتضاء النهي الفساد. هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد؟ لو نهى الله عز وجل عن الصلاة في أرض مغصوبة فصلى في أرض مغصوبة، صلاته فاسدة يعني باطلة أم لا؟ لو نهى الله عز وجل عن الصلاة بثوب نجس فصلى في ثوب نجس، هذا النهي هل يقتضي الفساد ام لا؟ المسألة على قسمين. احيانا النهي يكون في باب العبادات، احيانا النهي يكون في باب المعاملات. النهي في باب العبادات مثل الامثلة اللي مثلنا، الامثلة اللي مثلنا شنو؟ الصلاة. صلاة عبادة، فلو ورد النهي بها هذا يقتضي الفساد. احيانا انه يكون في بعض المعاملات، في بعض المعاملات مثلا لا غش، الغش حرام، فلو غش البائع المشتري غشه بشيء تعلق النهي بهذه المعاملة، هل هذه المعاملة فاسدة باطلا ام صحيحة؟ مجرد انه ارتكب حرام. وفرض مثلا مثال اخر، تعلق النهي بالمعاملة الربوية، فلو تعامل معاملة ربوية هل هذه المعاملة فاسدة ام صحيحة مجرد انه ارتكب ذنبا؟ لاحظوا، اقتضاء النهي الفساد. هل النهي يقتضي الفساد ام لا؟ تدور هذه المسألة اللي هي المسألة الخامسة من مسائل غير المستقلات العقلية حول الإجابة على السؤال التالي: هل أن النهي إذا تعلق بشيء، بشيء اسمه الرضا مثلا، النهي هل أن النهي إذا تعلق بشيء كالرضا يستلزم فساده، يعني فساد الربا لو تعامل معاملة ربوية فهل هذه المعاملة فاسدة؟ ووقوعه، يعني وقوع الربا في المثال، لكن في اللفظ يرجع للشيء، فساده الضمير راجع للشيء، وقوعه يعني وقوع الشيء غير صحيح، غير صحيح يعني فاسد يعني باطل. إذا قام المكلف يعني الشخص بالإتيان به يعني بهذا الشيء يعني بالربا، لو قام بالربا فهل المعاملة الربوية باطلة فاسدة أم صحيحة مجرد أنه ارتكب حرام؟ او لا يستلزم، يعني لا يستلزم النهي فساده، يعني فساد الشيء لا يستلزم النهي، لا يستلزم الضمير هو مستقر راجع للنهي، فساده يعني فساد الشيء. وبتعبير اخر المسألة تدور حول، لاحظوا كيف تكون المسألة عقلية، ان المسائل العقلية كلها تدور حول محور الملازمة، تذكرون المسائل العقلية كلها تدور حول محور الملازمة، فلاحظوا المحور هنا. وبتعبير اخر المسألة تدور حول ثبوت او عدم ثبوت شنو الملازمة، لاحظتوا بين شنو شنو الملازمة العقلية، بين النهي عن الشيء الربا تثبت وفساده، يعني فساد هذا الشيء اللي هو الربا، هل هناك ملازمة بين النهي عن الربا وبين فساد المعاملة ام لم تكن هناك ملازمة؟ لاحظتوا إذن المسألة ترتبط بالملازمة العقلية. لو قلنا بالملازمة، لو قلنا بالملازمة يعني شنو؟ يعني النهي يقتضي الفساد، فإذا تعامل بالمعاملة الربوية فالمعاملة شنو؟ فاسدة. أما إذا قلنا لا، النهي لا يقتضي الفساد، معناه شو يصير؟ معناه يصير أن المعاملة الصحيحة لكن ارتكب حراما. مثل بالنسبة للآية الكريمة في وقت النداء للصلاة لصلاة الجمعة، مو الآية تقول انه اترك البيع، واذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وذروا البيع، ذروا البيع صحيح. فاذا الانسان باع في وقت الصلاة ارتكب حراما، لكن البيع صحيح، البيع صحيح، يعني يتحقق ينتقل الثمن من المشتري الى البائع، وينتقل المثمن انتقال يعني مثلا من البائع الى المشتري. اذا لازم نشوف هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد. والبحث هنا يعني في هذه المساله في موضوعين، النهي في العباده والنهي في المعاملة. احيانا النهي يكون في العبادة تعبير في التصور ادق من التعبير بكلمة عن، يعني النهي مو عن الصلاة، النهي ورد فيما يرتبط بالصلاة، مثل شنو؟ النهي في ثوب نجس للصلاة، والنهي عن المعاملة ايضا نجس. والمقصود واضح، النهي عن العبادة مثل شنو كتبتي؟ السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. النهي عن العبادة، النهي عن الصلاة في ثوب النجس، النهي عن الصلاة في ثوب النجس. النهي عن المعاملة مثل شنو؟ النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. نأتي أولا إلى النهي عن العبادة. يعنى بالنهي عن العبادة، يعنى بالعبادة هنا، العبادة يعني شنو؟ شوفوا العبادة كل تكليف اللي يشترط أن يكون بنية القرب، هذا يسمى بالأمر العبادي. أما المعاملة فالعقود المتعارفة بين الناس اللي بحاجة إلى إجابة وقبول، هذه تسمى بالمعاملة. لذا النكاح أيضا يعتبر من قسم، يعتبر قسم من أقسام المعاملات. السلام عليكم. إذن يعنى بالعبادة هنا كل تكليف، كل تكليف مثل الصلاة اشترط فيه، يعني في هذا التكليف قصد التقرب به، يعني بهذا التكليف به الظهير فاجئ للتكليف أيضا، كل تكليف اشترط فيه يعني في التكليف قصد التقرب به، يعني بهذا التكليف إلى الله تعالى، كالصلاة والصوم. الصلاة أمر عبادي، الصوم أمر عبادي. جه إذا ورد النهي في العبادة أو عن العبادة، ورد النهي عن صوم يوم العيد، واحد صام يوم العيد، هو مثله باطل أو مباطل؟ عرفت شلون؟ النهي في العبادة يقتضي الفساد هكذا. مثاله والنهي عن العبادة مثل النهي عن صوم العيدين، العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وصلاة الحائض والنفساء، صلاة الحائض والنفساء، المرأة التي هي في حالة الحيض، المرأة النفساء التي مثلا عند الولادة، الدم التي الدم الذي يأتي المرأة في الولادة يسمى بدم النفاق. ورد النهي عن صلاة الحائض، فإذا صلت الصلاة تكون صحيحة أم فاسدة؟ فاسدة. والنهي عن قراءة سورة العزيمة في الصلاة، السلام عليكم، سورة العزيمة يعني السورة التي فيها سجدة واجبة، سورة العزيمة يعني السورة التي فيها سجدة واجبة اللي هي أربع سور. والنهي عن الصلاة باللباس المغصوب، السلام عليكم، النهي عن الصلاة باللباس المغصوب يعني لو صلى الإنسان بثوب غصبي فلا تنصر باطلة. والنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإحفاظ، موضع الإحفاظ مثل صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، طبعا في يوم الجمعة يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الظهر فقط مو صلاة العصر، لكن في غير يوم الجمعة صلاة الظهر الإنسان يجب عليه أن يختت في القراءة، قراءة الحمد والسورة. لو جهر متعمدا صلاة باطلة أم لم تكن باطلة، يأتي أن النهي في العبادة يوجد فساد العبادة. والنهي عن الجهر يعني القراءة بصوت بالقراءة في موضع الإخفاض مثل شنو؟ مثل القراءة في صلاة العصر مثلا والظهر. والنهي عن الإخفاض بالقراءة في موضع الجهر مثل صلاة الصبح، على الإنسان أن يقرأ جهرا. فالنهي عن الإخفاض، ورد نهي عن الإخفاض، فلو قرأ إخفاضا هذا النهي يجب الفساد أم لا يجب الفساد؟ هذا هو المثال. أما الحكم، حكمه يعني حكم النهي عن العبادة، حكم النهي عن العبادة، ذهبوا من ذهب علماء الأصول، ذهبوا يعني هكذا ارتأوا هكذا قالوا إلى أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، فسادها يعني فساد العبادة، الضمير راجع للعبادة. ومعناه أن المكلف، المكلف يعني الشخص، لو جاء بالعبادة المنهي عنها، العبادة المنهي عنها مثل شنو؟ مثل صوم العيدين، مثل صلاة الحائض، تقع فاسدة، هذه العبادة تكون فاسدة، فاسدة لباطلة وغير صحيحة، لازم يعيدها يعني غير صحيحة يعني باطلة. وذلك ليش؟ لأن النهي عن العبادة، النهي عن العبادة يعني شنو؟ يعني الله ما يريد هذا الشيء. النهي عن العبادة يعني الله أبغض ذلك، لا يريد هذا الشيء. من جانب آخر، العبادة بحاجة إلى نية القربة، كيف يمكن للمكلف أن ينوي القربة بشيء قد أغضب الله تعالى ذلك الشيء؟ بشيء مرسل، لا يمكن تحقق نية القربة في عبادة منهي عنها، عبادة منهي عنها يمكن واحد ينوي القربة في ذلك؟ ما يمكن. إذن العبادة تقع شنو؟ فاسدة. وذلك لأن النهي عن العبادة يوجب شنو؟ بغضها، يعني بغض هذه العبادة من قبل الله تعالى، يعني الله أبغض ذلك. وإثارته يعني ويوجب إثارة سخطه، يعني إثارة سخط الله عز وجل، إثارة سخط الله عز وجل على منه، على من يعني مكلف يأتي بها يعني بهذه العبادة المبغوضة. وبعده، بعده يعني بعد المكلف، بعده يعني بعد المكلف، ضمير لفظا يرجع لمن، من يأتي بها اللي هو المكلف. وبعده عن الله تعالى لأنه قد ارتكب ما يخالف قد ارتكب ما نهى عنه الله عز وجل. وهذا المعنى يعني العبادة المبغوضة ينافي التقرب بالعبادة من الله، هذا يتنافى مع نية القربة، وأن يتقرب العبد بهذه العبادة أن يتقرب من الله، أن يتقرب إلى الله. التقرب إلى الله يعني التقرب إلى رحمة الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى ربها ناظرة، إلى رحمة ربها ناظرة. وهذا المعنى ينافي التقرب بالعبادة من الله، وينافي كسب مرضات يعني مرضات الله عز وجل بها، يعني بهذه العبادة المبغوضة. كيف يمكن كسب الرضا بعبادة مبغوضة؟ لاستحالة التقرب يعني إلى الله بما يعني بعبادة يبعد عنه تعالى، يبعدنا عن الله تعالى. مثل هذا الإنسان اللي كان قليل الفهم، كان يسرق الخبز ثم يتصدق به. الإمام الصادق عليه السلام قال له ماذا تفعل؟ قال هذه معادلة رياضيات، هذه معادلة حسابية دقيقة. السيئة بواحدة، فأنا سرق الشرطة تكتب لي واحدة معصية واحدة، والحسنة بكم؟ بعشرة، فأنا أتصدق بهذا الشيء يبقى لي تسعة. الإمام ماذا قال له؟ الإمام عليه الصلاة والسلام قال إنما يتقبل الله من المتقين. أصلا لا يمكن العبادة بمعصية، شوفوا، لاستحالة التقرب بما يبعد عنه تعالى. الشيء اللي يبعد الإنسان عن الله تعالى لا يمكن التقرب بذلك إلى الله. هذا هو الفرق مدرسة أهل البيت عن غير مدرسة أهل البيت. غير مدرسة أهل البيت هكذا يسرق المال حتى يكتب له شيء ثم يتصدق به فتكتب له عشر حسنات، يقول بقالي تسعة. واستحالة كشف رضاه يعني رضا الله عز وجل بما يسخطه، يعني يسخط الله عز وجل، ما يمكن. النهي عن المعاملة، النهي عن المعاملة، شوفوا قلنا هل النهي يقتضي الفساد ام لا؟ في الجواب ما لازم نقول مقتضى يعني مطلقا يقتضي الفساد او مطلقا لا يقتضي الفساد، وانما نفصل. هل النهي ورد بالنسبة الى امر عبادي، النهي عن العبادة او في العبادة، ام النهي بالنسبة الى الامر المعاملي، يعني النهي عن المعاملة او في المعاملة؟ لاحظوا القسم الثاني، النهي عن المعاملة. ونوعوا يعني قسموا البحث حول المعاملة الى النوعين التاليين، يعني الى القسمين التاليين. ألف، النهي عن العقد الانشائي. شوفوا احيانا النهي في المعاملة تتعلق بالعقد الانشائي، مو بأصل المعاملة، وانما هذا العقد في هذا الوقت خطأ. أصل البيع بإفساد ما بيحصل، أصل البيع جائز، لكن في يوم الجمعة في وقت حضور الإمام عليه السلام إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة شنو؟ تذكر الله صلى الله عليه وسلم، تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا البيع حرام، تعلق النهي بإنشاء البيع في هذا الوقت، مو بأصل البيع. ولا أصل بيع الكتاب بيشتغل ما بيشتغل، بيع الخبز بيشتغل ما بيشتغل، وإنما هذا الوقت بالذات حصل النهي لإنشاء العقد في هذا الوقت. في هذا المورد قالوا النهي لا يقتضي الفساد وإنما الحرمة فقط. فإذا ارتكب العبد هذه المعصية يعني باع في وقت الصلاة يكتب له معصية، اما البيع سملكه صحيح، يعني الثمن اللي ياخذه يقدر يتصرف فيه المشتري لما ياخذ الكتاب المثمن يصير له يتصرف فيه. اما اذا النهي تعلق باصل المعاملة، مثل المعاملة الربوية، النهي شنو يتعلق باصل المعاملة، يعني يعني هذه المعاملة الربوية بها إشكال، فهنا النهي يقتضي الفساد، يعني المعاملة الربوية فاسدة هكذا. لاحظوا ونوعوا، من اللي نوع؟ علماء الأصول. البحث حول المحاولة المعاملة إلى النوعين التاليين: ألف، النهي عن العقد الإنشائي. العقد الإنشائي يعني إنشاء البيع، إنشاء يعني إيجاد، يعني المشكلة مو في أصل البيع وإنما في عقد البيع، في إنشاء صيغة البيع. رأيتنا النهي عن العقد يعني صيغة البيع، الإنشاء يعني إيجاد البيع. المشكلة في إيجاد البيع مو في أصل البيع. النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا في الآية في سورة الجمعة رقم 9، الآية رقم 9 في سورة الجمعة، والمعروف بين علماء الأصول أن هذا النوع من النهي لا يدل على فساد المعاملة، يعني البيع يكون صحيح وإن ارتكب حراما، ليش؟ إذ لم تثبت المنافاة، ماكو منافاة. شوفوا العبادي، الأمر العبادي كان يصير منافاة بين نية القربة وبين هذه العبادة المنهي عنها، لكن هنا أكو منافاة بين العقد وصحة العقد وبين النهي، ماكو منافاة، لا منافاة عقلا ولا عرفا، بين شنو شنو؟ بين مبغوضية العقد، أن هذا العقد مبغوض للمولى، مبغوض للمولى يعني المولى لم يرده، المولى نهى عنه، والتسبب به يعني بالعقد، التسبب به يعني جعله سببا للملكية. وبين إمضاء الشارع له، الشارع قد أمضى ذلك، قد أمضى ذلك يعني اعتبره صحيحا، الشارع قد أمضى ذلك يعني شنو؟ يعني اعتبره صحيحا بعد أن كان العقد مستوفيا يعني جامعا، مستوفيا يعني شنو؟ جامعا يعني شاملا لجميع الشروط المعتبرة في العقد. الشروط المعتبرة في العقد شنو؟ أن يكون الشخص مالكا لهذا الشيء، أن يكون جائز التصرف، أن يكون بالغا مثلا في بعض المصادر، أن يكون عاقلا وهكذا. إذن ممكن أن يكون هذا البيع المستوفي للشروط، يعني جامع للشروط، أن يكون بيعا صحيحا وفي نفس الوقت قد ارتكب العبد معصية بعقد هذا البيع، بل ثبت خلافها يعني خلاف هذه المنافاة في موارد أخرى. شوفوا الظهار حرام لو مو حرام؟ الظهار حرام، أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي، يعني لا يجوز لي الجماع، أنت علي كظهر أمي، كناية عن ذلك، هذا مو طلاق وإنما ظهار. الظهار من المحرمات، يعني إذا واحد من المشايخ ظاهر امرأته يسقط عن العدل، لكن هذا الحرام يترتب عليه الأسباب، نعم الزوجة تحرم عليه بمجرد قول هذه الكلمة، تحرم عليه بحاجة إلى مثلا أعطاء كفارة وإلى ذلك. إذن ماكو منافاة بين حرمة الشيء وبين انعقاد الشيء، بين حرمة الشيء وبين انعقاد الشيء. أما في المعاملة في العبادة تنعكم منافاة، ليس الصلاة والصوم حرام وينعقد، يعني ينعقد صحيحا، الصوم في العيدين حرام وينعقد صحيحا ليس، أما هنا المعاملة في يوم الجمعة حرام لكن ينعقد صحيحا. بل ثبت خلافها، يعني خلاف هذه المنافاة، ماكو منافاة كحرمة الظهار، مو في البيع طبعا، في معاملات أخرى في إيقاعات أخرى كحرمة الظهار التي لم تنافي ترتب الأثر عليه يعني على الظهار من الفراق، الفراق بين الزوج والزوجة، الفراق يحصل لكنه حرام. هذا بالنسبة إلى النوع الأول. النوع الأول شنو قلنا؟ أنه يتعلق بالعقد الإنشائي مو بأصل المعاملة، لكن أحيانا أنه يتعلق بأصل المعاملة مثل المعاملة الربوية، فالنهي هنا يوجب الفساد والنهي عن نفس المعاملة. نفس المعاملة يعني أصل المعاملة، يعني وجود المعاملة، وجود المعاملة كيف أصل المعاملة. فالنهي عن بيع المصحف بناء على القول بذلك طبعا، لأن يعني كثير من الفقهاء المتأخرين قالوا بجوازه بيع المصحف جائز، لكن تأدب أن الإنسان يقول هدية المصحف كم؟ يعني يجوز، احنا كلامنا حول البيع، وإنما قالوا البيع المحرم إذا كان فيه هتك، إذا كان فيه هتك طبعا، إذا كان فيه هتك هذا حرام، أما إذا لم يكن فيه هتك الروايات محمولة على الكراهة منتهى ما نقال، وإلا نفس المعاملات اللي تصير بالنسبة للمصاحف الشريفة هي معاملة بيع، يعني مو الكل يلتزم بكلمة بدا وكذا. يريد يقرأ يريد يستفيد، فإذا على رأي بعض محقق الفقهاء أن بيع المصحف جائز، لكن بناء على أن النهي عن بيع المصحف إذا ورد النهي عن بيع المصحف وباع المصحف البيع يكون باطل، لأن النهي تعلق بأصل المعاملة مو في زمن خاص، مثلا مو مثل البيع في وقت صلاة الجمعة. فرق، شوفوا الإنسان لازم ينتبه لهذه الفروق الدقيقة حتى في غد إذا أصبح إن شاء الله من المجتهدين وإجوا سألوا مسألة شرعية يقدر يفرق أن هذا من النوع الأول فيفتي بعدم فساد المعاملة، أم من النوع الثاني حتى يفتي بفساد المعاملة، هكذا يحتاج إلى دقة. والمعروف في مثل هذا النوع أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن النهي هنا يعني في هذا النوع الثاني يقتضي فساد المعاملة، يعني المعاملة تكون باطلة مثل المعاملة الربوية باطلة أصلا، يعني الثمن لا ينتقل إلى البائع، المثمن لا ينتقل إلى المشتري هكذا. وأن بعضا آخر قسم آخر من العلماء ذهبوا إلى عدم اقتضاء النهي فساد المعاملة، قالوا لا، حتى لو باع المصحف المصحف انتقل من البائع إلى المشتري والثمن انتقل من المشتري إلى البائع، المعاملة صحيحة لكنه ارتكب ذنبا، ارتكب حراما. زين، شنو أدلتهم؟ شنو النقاشات العلمية؟ يقول الأدلة والنقاشات العلمية مكانها المفصلات وهذا الكتاب المختصر. وقد استعرضت كتب أصول الفقه المفصلة دليل كل مذهب يعني كل رأي بشيء من الإطالة والتفصيل، فلتراجع، راجع هذه الكتب. المبحث الثالث الأدلة الفقهية. الأدلة الفقهية باعتبار أن قاري سابقا في الأدلة الاجتهادية الآن يعتبر كتكرار. لاحظوا في أول الكتاب إذا تتذكرون قسمنا الدليل إلى دليل اجتهادي ودليل فقهي. الدليل الاجتهادي شنو؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هو الدليل على الحكم الواقعي، يعني الصلاة واجبة هذا حكم واقعي. أما لو شككنا في الحكم الواقعي، شككنا في الحكم الواقعي يعني شنو؟ يعني هذا الثوب ما ندري هل هو طاهر لا هو شنو نجس، قد يكون في الواقع طاهر قد يكون في الواقع شنو نجس، احنا ما ندري احنا لن ندري، اما الواقع معلوم احنا لن ندري. فاذا نحن لم نعرف بالحكم الواقعي يأتي الدور الى الحكم الظاهري. الحكم الظاهري شنو؟ مثلا اصالة الطهارة، مثلا استصحاب الطهارة او استصحاب النجاسة. يعني اذا كان الانف هذا الثوب نجس، اليوم شنو يعتبر ايضا نجس؟ او اصالة الاحتياط. اصالة الاحتياط يعني شنو؟ يعني ما اصلي بهذا الثوب. او اصالة البراءة، اقول ان شاء الله طاهر واصلي بهذا الثوب. او التكفير. هذه الاربع: الاستصحاب، البراءة، الاحتياط، التخيير. هذه الأربعة تسمى بالأدلة الفقهية. الأدلة الفقهية أين موردها؟ مورد الشك في الحكم الواقعي، يعني في الحكم الظاهري. هذا هو خلاصة الكلام الذي مر علينا سابقا في بداية، والآن يكرر ذلك حتى يبين أقسام الأدلة الفقهية. انظروا، الأدلة الفقهية، الأدلة الفقهية، الأدلة الفقهية كما تقدم في أول الكتاب أربعة: هي الاستصحاب، البراءة، الاحتياط، التخيير. هذه الأربعة مجالها، يعني مواردها، مجالها المواردها، مواردها شنو؟ الحكم الظاهري للواقعي. أحسن فيه. الحكم الواقع الظاهري، ومجال الرجوع يعني رجوع الفقيه الى الادلة الفقهية واجزائها. اجزائها يعني اجزاء الادلة الفقهية، يعني اقسامها، يعني مثل الاستصحاب، مثل البراءة. هو الشك بالحكم الواقعي، الشك بالحكم الواقعي كتبه، ما ندري هذا الثوب طاهر او نجس. عند الشك في طهارة هذا الثوب، هذا شك في الحكم الواقعي الذي يعني الجهل به. الجهل به يعني الجهل بالحكم الواقعي، ما ندري الحكم الواقعي شنو. واليأس من تحصيله، اليأس من تحصيل الحكم الواقعي. يعني اذا نقدر نحصل الحكم الواقعي علينا ان نتمسك بالدليل الاجتهادي، مو الدليل الفقهي، صحيح ولا لا؟ والعثور على، يعني العثور على الحكم الواقعي. زين، اذا لم يتمكن الفقيه من الحكم الواقعي فماذا يعمل؟ ياتي الى الحكم الظاهر. مثال اخر، شوفوا صلاه الجمعه فيها عده روايات، روايات تقول بوجوبها، روايات تقول بحرمتها، صحيح؟ اذا صار تعارض بين الروايتين وماكو مرجع وصار التفاقد، كان التفاقد الفقيه يبقى بدون دليل، ماكو دليل. بعد الدليل الاول بالوجوب اسقطه، الدليل الثاني بالحرمه تفاقد، فعليه ان يرجع الى الادله الفقهيه. عرفت شلون؟ فاذا حصل الجهل به يعني بالحكم الواقعي، واليأس من تحصيل الحكم الواقعي والحصول على الحكم الواقعي، عند ذلك ياتي الدور الى الحكم الظاهري، الى الدليل الفقهي. وذلك لأن المطلوب امتثاله، المطلوب امتثاله يعني الذي الله عز وجل يريده من العبد، المطلوب امتثاله يعني طاعته من المكلف، هو الحكم الواقعي. الله يريد من الإنسان الحكم الواقعي، زين؟ وأما إذا لم يتمكن من الحكم الواقعي فالدور للحكم الظاهري. وقد تقدم أن المصدر، المصدر يعني الدليل، المصدر كتب الدليل الذي يفاد منه الحكم الواقعي، يعني يستفاد منه الحكم الواقعي. شنو هذا المصدر؟ هو الأدلة الاجتهادية. الأدلة الاجتهادية كتب الكتاب، السنة، الإجماع العاقل. وبحمد الله تعالى قد قرأناها بكاملها: الكتاب، السنة، الإجماع والعاقل. هذه أدلة اجتهادية ترتبط بالحكم الواقعي. وعند الجهل بالحكم الواقعي، اذا اكو جهل بالحكم الواقعي، يعني ما ندري صلاة الجمعة هل هي واجبة ام محرمة، واليأس من تحصيلها، الضمير وين يرجع؟ للحكم الواقعي. يعني حصل اليأس، يرجع المكلف، المكلف يعني المجتهد، المكلف هنا المقصود به المجتهد ولا مو المكلف. يرجع المكلف يعني المجتهد الى الحكم الظاهر هذا تيسيرا من الله تعالى. هذا تيسير يعني الانسان مو عجز عن الحكم الواقعي فاجاز الله له الحكم الظاهري تيسيرا من الله. يعني هذا يسر وتيسير من المولى عز وجل على عباده ولطفا يعني لطفا من الله عز وجل ليسلق لانه اذا طلع خطا الله ما يعاقبه. خلاص شلون؟ يعني مثلا انا صليت بهذا الثوب اللي هو كان نجس في الواقع وما ادري بعدين تبين انه نجس الله لا يعاقبني على ذلك. انا اتفقت بين وجوب صلاة الجمعة وحرمة ذلك فاخذت بالبراءة. شنو قلنا؟ قلنا انه لا واجب ولا حرام. كيف الانسان التخيير مثلا عرفتوا؟ عند ذلك اذا يوم القيامة طلع هو واجب الله لا يعاقبني على ذلك. فاذا هذا لطف من الله تيسيرا من الله ولطفا من الله على عباده وكله لطف عز وجل. وقد تقدم ايضا ان المصدر يعني الدليل المصدر كتبه الدليل الذي يفاد منه الحكم الظاهري يفاد منه يعني يستفاد منه. شنو هو المصدر؟ هو الادلة الفقهية. الادلة الفقهية شنو قلنا؟ اربعة استصحاب براءة احتياط تخيير. هذه هي الادلة الاربعة والخلاصة خلاصة البحث مجال الادلة الفقهية. مجال يعني مورد مجال يعني مورد هو عند الجهل بالحكم الواقعي واليأس من تحصيل الحكم الواقعي. مرتبتها مرتبتها لمرتبة الأدلة الفقهية. المرتبة تكون في مرحلة ثانية. المرتبة الأولى لمن؟ للأدلة الشهادية. المرتبة الثانية للأدلة الفقهية. صور واحد مرتبتها مرتبتها يعني موقعيتها جورها. اما مرتبة يعني مكانها في الرتبة. اما مرتبته الادلة الفقهية فهي على ضوء ما تقدم يعني بناء على ما تقدم تأتي بعد الادلة الاجتهادية كما وواضحا. يعني شنو؟ يعني عندما يريد الفقيه يفتي بفتوى مو رأسا يجي على البراءة ولا رأسا يجي على الاحتياط ولا رأسا يجي على التكفير ولا على الاستفهام. هذا يخلي في جانب إنما يأتي أولا إلى الكتاب العزيز يعني القرآن إلى السنة الشريفة المطهرة المروية عن رسول الله والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وأئمة أهل البيت عليهم السلام وإلى الإجماع والعقل. إذا حصل الدليل يفتي وفق الدليل. أما إذا لم يحصل الدليل يأتي الدار وتأتي المرتبة للأدلة الفقهية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.